الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في جمع القرآن الكريم في أي عهد وقع، ومن الذي قام به، ومن الذي أمر به. وقلنا إن الشريف المرتضى من كبار علماء الشيعة، توفي سنة 436، قال: إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن. وقال: من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم. وقلنا إن السيد الخوئي رحمه الله أيضا بحث المسألة في كتاب البيان في تفسير القرآن، وانتهى إلى أن القرآن والسنة القطعية والعقل تدل جميعها على أن القرآن قد جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله. وأما السيد الطباطبائي صاحب الميزان فقال إن القرآن لم يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله على الترتيب الذي بأيدينا. وقال في الميزان الجزء 12 صفحة 120: فتأليف القرآن وجمعه مصحفا واحدا إنما كان بعدما قبض النبي صلى الله عليه وآله بلا إشكال. وقال في الميزان أيضا في الجزء 12 صفحة 121: أقصى ما تدل عليه هذه الروايات مجرد جمعهم ما نزل من السور والآيات، وأما العناية بترتيب السور والآيات كما هو اليوم أو بترتيب آخر فلا. وهذا القول كما قلنا قول السيد الطباطبائي يوافق قول غيرنا في المسألة. وقد تسأل: إذا كان هذا الجمع ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو من أبي بكر أو من عثمان، فكيف سكت أمير المؤمنين عليه السلام عنه؟ يجيب السيد الطباطبائي رحمه الله بأن لسكوت أمير المؤمنين سببين. السبب الأول أن هذا الجمع الذي أحدثه أبو بكر أو عثمان لا يؤثر على تفسير القرآن بالقرآن الذي يهتم به أهل البيت. وتفسير القرآن بالقرآن ما الذي يحتاج؟ أن تلاحظ جميع آيات القرآن أما أن تكون هذه قبل هذا أو تلك قبل هذه فهذا لا يؤثر. وجميع الآيات موجودة، فإذا ملاحظة جميع الآيات ممكن. إذا كان هذا ميسورا أهل البيت إذن يكفيهم هذا، لأن المهم أن يحفظ القرآن وأن يكون تفسير القرآن بالقرآن ممكنا، وكلاهما حاصلان في جمع أبي بكر أو في جمع عثمان. هذا هو السبب الأول لسكوت أمير المؤمنين عليكم السلام. والسبب الثاني أن جمع القرآن بهذا الترتيب يفوت بعض المعارف، ولكن المحافظة على الوحدة الإسلامية التي كانت الهدف الدائم لأهل البيت عليهم السلام هي أهم من هذه الفوائد الجزئية. أما السبب الثاني، تعليقنا على كلام السيد الطباطبائي، أما السبب الثاني فقلنا إنه ما أبعد بينه وبين الكلبي من علماء غيرنا، حيث قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير. هذا الكلب يقول في مصحف علي علم كبير، أنت تأتي تقول فيه فوائد جزئية، هذا شيء يؤسف له. يعني ما كان ينتظر من السيد أن يقول هذه المقالة. وليت شعري إذا كانت الفوائد في تأليف أمير المؤمنين عليه السلام للقرآن فوائد جزئية، فلماذا يؤلفه؟ ولماذا يبقى 6 أشهر يصرفها من عمره الشريف على تأليفه على فوائد جزئية؟ ولماذا آلى على نفسه أن لا يضع الرداء على كتفه حتى يتم جمع القرآن الكريم من أجل فوائد جزئية؟ سيدنا العجم يقولون اختيار داري، ليس إلى هذه الدرجة. على أي حال هذه كلمة لا يمكننا أن نوافق عليها بوجه من الوجوه. وأما القول بأن هذه الفوائد الجزئية تعارض الوحدة الإسلامية، والوحدة الإسلامية هي الهدف الذي كان أهل البيت عليهم السلام حريصين عليه، فنحن لا ننكر أهمية الوحدة الإسلامية، ولكن حفظ الوحدة الإسلامية لا يتعارض مع بيان الحقائق. قد يكون حفظ الوحدة الإسلامية متعارضا مع فرض الحقيقة في الساحة كما تعبرون، أما بيان الحقيقة فلا يتعارض مع الوحدة الإسلامية. وأي شيء أعظم في ذلك أثرا على الوحدة الإسلامية من أمر الإمامة وأمير المؤمنين عليه السلام ترك المنازعة في أمر الإمامة، لم يسعى إلى استرداد حقه المغصوب بالقتال حرصا على الوحدة الإسلامية، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بين حقه في بيانات كثيرة جدا نقلت عنه عليه السلام: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى أقرن إلى هذه النظائر؟ في قضية الشورى، طلحة والزبير والبقية، وخطبة الشقشقية واحدة من بيانات أمير المؤمنين عليه السلام لحقه المغصوب. وفي الرحبة عندما أمر من كان شهد يوم الغدير أن يقوم فيشهد، من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فليقم فليشهد. ولا يريد من بلغه ذلك بالواسطة، فقط من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله. ونفس هذه، يعني نفس هذا الاشتراط، لا يقم إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذه الكلمة. يريد أن يوثق هذه المسألة توثيقا لا مجال للشك فيه بعده، وإلا لقبل من سمع من شاهد واحد مثلا، يعني من سمع بواسطة واحدة، سواء كانت شاهدا واحدا أو اثنين أو عشرة، أو لقال من تواتر عنده، أو من شهد عنده شاهدا، قال لا أقبل إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أمير المؤمنين حريص على بيان الحق. صحيح قد يترك المنازعة لفرض الحق، نعم، حرصا على الوحدة حتى لا تنقسم الدولة الإسلامية وتقع حروب ومنازعات ينتج عنها ضعف المسلمين، أما بيان الحق فهو متاح، لا يعارض الوحدة على الأقل في مرحلة ما. ربما مثلا تقول في أول الأمر يعارض الوحدة، ولكن بعد ذلك يمكن أن يفتح الباب لبيان الحق. سلمنا أن زمان أمير المؤمنين عليه السلام مستوعب بظروف لا تسمح بأن يبين أن هذا الترتيب ليس صحيحا. الإمام الحسن عليه السلام يبين من بعده، زمان الإمام الحسن عليه السلام أيضا لا يسمح، الإمام الحسين، زمان الإمام الحسين لا يسمح من يأتي من بعده من الأئمة واحدا بعد واحد. إذن لماذا لا نجد بيانا أن هذا الترتيب ليس بصحيح؟ هذا يدل على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يكن سكوتهم عن هذا الترتيب لأجل أنه ترتيب يفوت الفوائد، ولكن توجد مصلحة أهم وهي حفظ الوحدة الإسلامية. على أي حال، نحن قلنا هذا فيما يرتبط بالسبب الثاني الذي ذكره رحمه الله، أعني أن المحافظة على الوحدة الإسلامية هي السبب في سكوت أهل البيت عليهم السلام عن هذا الجمع. فإذا ما الذي نراه؟ نرى أن سكوت أهل البيت عليهم السلام عن جمع القرآن ليس لأجل أن هذا الجمع ليس بصحيح، ولكنهم سكتوا لمصلحة، وليس بسبب أن هذا الجمع يفوت فوائدا جزئية. فما أفاده السيد الطباطبائي إذن لا يمكن أن نوافق على شيء منه. ورجعنا إلى كلام السيد الخوئي وقلنا إن السيد الخوئي قد استدل على أن القرآن الذي في أيدينا هو المجموع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بتعبير أدق يوافق كلامه، أن القرآن قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وألف في مصاحف. استدل على ذلك بأدلة، منها الدليل العقلي وهو وجود الدواعي لكتابة القرآن الكريم وانتفاء الموانع. ونحن سلمنا وجود الدواعي، لأن القرآن الكريم كتاب هداية، نص بليغ، كتابته يترتب عليها الثواب، فإذا الدواعي موجودة لكتابته، وأيضا يترتب على ذلك من يكتب القرآن الكريم ويوجد عنده نسخة منه يعلم الناس فيه، يترتب على ذلك أن يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة. الدواعي لا تنكر لكتابة القرآن، وإنما قلنا توجد موانع، وهذه الموانع هي قلة من يحسن الكتابة وعدم توفر أدوات الكتابة واشتغال الصحابة بحياتهم وما تستلزمه الحياة، سد حاجاتهم اليومية. هذا مجمل ما علقنا به على كلام السيد الخوئي. وحيث إن معرفة حقيقة وجود الموانع من عدمها تحتاج إلى تفحص تاريخيا لينظر في حال الأمة الإسلامية في ذلك اليوم، مدى توفر من يحسن الكتابة في المجتمع الإسلامي، كم عدد من يحسن الكتابة في المجتمع الإسلامي؟ هل هو عدد قليل كما فرضناه في الاعتراض على السيد الخوئي، أم العدد كبير جدا؟ أدوات الكتابة هل هي متوفرة أم كما قلنا إنها غير متوفرة ونقلها صعب، خصوصا بعض الأدوات الثقيلة مثل عسب النخل مثلا، ومثل اللخاف. اللخاف يعني الحجر المسطح، حجر مسطح يكتب على هذا، نقله ليس بالأمر السهل. أفرضوا مثلا أن وزن اللخفة الواحدة نصف كيلو، كم سيتمكن الإنسان، يعني كم لخفة سيتمكن من حملها؟ إذن أدوات الكتابة هل هي متيسرة متوفرة أم نادرة؟ والناس هل هم مشغولون أم يوجد جماعة كثيرة ليس لها شغل مثلا يعارض كتابة القرآن؟ هذا الباحث رأيت من تعرض له بشكل لا أقول مستوفى، تحتاج إلى يعني المسائل التاريخية تحتاج إلى قراءة كثيرة، ولكن يوجد من الباحثين من أتعب نفسه وبذل جهدا مشكورا في هذا المجال، وهو الشيخ الكوراني في كتاب تدوين القرآن، بحث في هذه المسألة بحثا كثيرا فشكر الله سعيه. على أي حال خرج بنتيجة، هو عبر هكذا أنه يوجد من الأدلة على أن القرآن الكريم قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من 50 دليلا، ذكر جملة من الروايات، نحن نقرأ بعضها لننظر في مدى دلالتها على ما يراه. سنبدأ من حيث انتهينا، يعني سنبدأ بقراءة ما جاء في كتابه في الجانب المرتبط ببحثنا، وهو وجود من كان عارفا بالكتابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: والأدلة على أن القرآن كان مجموعا من عهد النبي صلى الله عليه وآله كثيرة، نذكر منها أولا الأدلة التمهيدية التي تثبت أن الكتابة كانت ميسرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله بل وقبله، خاصة في المدن. وترد ادعاء الباقلاني وغيره الذين رأوا عمل السلطة، برروا عمل السلطة بأن الكتابة لم تكن ميسرة متيسرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الخليفتين أبي بكر وعمر، ثم تيسرت في عهد الخليفة عثمان. فإن عشرات النصوص بل مئاتها في المصادر ترد هذا الادعاء. إذن ما قلناه من أن الكتابة لم يكن من يعرف الكتابة، من يحسن الكتابة، لم يكن عددهم كبيرا في ذلك الزمان، يقول مئات النصوص ترد هذا القول. فمن ذلك آية الدين التي أمر تعالى فيها مجتمع المدينة وعموم المسلمين بكتابة الديون حتى اليومية منها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لم يبين وجه دلالة الآية، نحن نبين وجه دلالة الآية على ذلك. إن حاجة الناس إلى التداين حاجة ماسة، وهذه الحاجة حاجة عامة. إذن الدين مما تعم به البلوى، وقد أمر الله سبحانه بكتابة الدين، فإذن لابد أن تكون كتابة الدين متيسرة لعامة المسلمين، وإلا لما أمر بذلك. هذا هو دليله الأول. وفي هذا الدليل نظر، يعني في دلالة الآية، في دلالة الأمر بكتابة الدين على تيسر الكتابة لعامة المسلمين نظر، ونحن نأخذ الرد عليه من كلامه، فإنه خص تيسر الكتابة بالمدن، وأما القرى فلا يسعه أن ينكر صعوبة الكتابة وقلة العارفين بالكتابة. نسأله: هل الأمر بكتابة الدين خاص بأهل المدن أم يعم أهل القرى؟ لا يمكنه أن يخصصه بأهل المدن، لابد أن يقول هذا أمر عام لجميع، هو قال لجميع المسلمين، أهل القرى من المسلمين أو ليسوا من المسلمين، إذن هم مأمورون بكتابة الدين. والكتابة في القرى باعترافك أنت لم تكن ميسورة، ما تجيب به عن هذا الاعتراض نجيب به عن الاعتراض بالنسبة إلى أهل المدينة. كيف تعالج عموم الأمر بالكتابة مع قلة من يحسن الكتابة في القرى؟ نعالج به عموم الأمر بالكتابة مع قلة من يحسن الكتابة في المدن. هذا نقد عليه. وأما الحل فبأن الآية إنما أمرت بالكتابة ولم تأمر بأن يكون الكاتب هو مباشر الاقتراض أو الدين أو مباشر الإقراض والإدانة، يكفي أن يوجد كاتب بينكم بالعدل. هنا يوجد مثلا ماذا يسمونه، أفرضوا مثلا الكاتب العادل في المحكمة، في الأسانيد يكتب الأسناد في مكان خاص رسميا، الديون اليومية يمكن أن تكتب عند أصحاب مثلا محلات، مثلا مكاتب، مثلا مكاتب خاصة لتوثيق الديون يمكن أن يوضع في القرى وفي المدن، والقرى التي ليس فيها كاتب البتة يذهب هؤلاء إلى قرية قريبة منهم ليكتبوا الدين عند ذلك الكاتب، والمدن يكفي فيها وجود 20 و30 ممن يحسن الكتابة ليسدوا هذه الحاجة. فإذا الأمر بكتابة الدين وكون الدين مما تعم به البلوى لا يدل على أن الكتابة كانت ميسورة لعامة الناس. نحن لا نريد أن نحاسبه على الأدلة واحدا واحدا، لأن الأمر سيطول ويقول مئات الروايات، إذا أردنا أن نعلق على كل رواية نقلها أنها تدل على مدعاه أم لا تدل سيطول البحث، خصوصا أننا إجمالا نقول إن كلامه له نصيب من الصحة، يعني قد نناقشه في بعض الآيات أو في بعض الروايات في دلالتها على ما ادعاه، ولكن في الجملة الروايات التي نقلها تشير إلى وجود الكتابة في ذلك الزمان، وإلى أنها ليست بالنادرة تلك الندرة. في هذا الحدود نحن نقبل أن الكتابة لم تكن، يعني لم يكن من يحسن الكتابة كالكبريت الأحمر، هذا نقبله، يوجد من يحسن خصوصا في المدينة، ونحن قد قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر من يأتي إليه من أهل الكتاب إذا أسلم كان يأمره أن يعلم الصحابة الكتابة، نحن نقبل هذا. الكتابة لم تكن، يعني الكاتبون لم يكونوا كالكبريت الأحمر صحيح، ولكننا عددنا هذا من جملة الموانع، ليس من جملة الموانع التي توجب أن لا توجد كتابة البتة، بل تقلل فرص الكتابة. يعني إذا هذه عقبة بتعبير أدق، عدم كثرة من يحسن الكتابة عقبة في كتابة القرآن الكريم، لا أنها مانع البتة. طيب، فلذلك سنقرأ الروايات التي ذكرها ولن نعلق، وعدم تعليقنا ليس بمعنى أننا نرتضي دلالة كل واحدة، ولكن في المجموع بالجملة كلامه له نصيب من الصحة، لا نوافقه في رأيه في هذا الحد الذي ذهب إليه، ولكن نوافقه في الجملة لا بالجملة، كما يذكر بعضهم. نعم، أين ذهبنا؟ ومن ذلك، يعني ومن جملة الشواهد على أن الكتابة كانت متيسرة في ذلك العهد، أن النبي صلى الله عليه وآله أول من دون الدواوين، وليس الخليفة عمر كما يذكر بعضهم، فقد كان عند النبي صلى الله عليه وآله ديوان فيه أسماء كل المسلمين وديوان فيه أسماء المجاهدين. قال البخاري في صحيحه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، يعني كل من أسلم اكتب اسمه في صحيفة مثلا في ديوان بحسب تعبيره. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. قالوا عن الأعمش فوجدناهم 500 إلى آخر الرواية. إذن الكتابة كانت ميسورة، والنبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يكتب أسماء المسلمين في ديوان، وليست الكتابة أمرا متعسرا. إذا كان يأمر بكتابة أسماء المسلمين 1500 اسم، فليأمر بكتابة القرآن. وإذا وجد مكانا وأدوات لكتابة أسماء المسلمين فسيجد أدوات وكتاب لكتابة القرآن الكريم. 1500، القرآن الكريم آياته 6000، هذا بتقريبا منا يعني تعزيز استدلال الشيخ. ومن ذلك أن أشخاصا كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وآله، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث، وأولى بذلك، أولى به أن يكتب القرآن. ومن ذلك يعني هنا نعلق لا بأس، عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث، هل كان يكتب الحديث في صحائف؟ يعني كانت توجد عنده أدوات الكتابة التي يسهل نقلها، أم كان يكتب الحديث مثلا في اللخاف، أم كان يكتب الحديث مثلا في العسب؟ وبالتالي فإن الكتابة، وحتى لو كتبها في الصحائف، هو لم يكن يكتب الحديث ويجمعه على شكل مصحف، وإنما كان يكتب مثلا كل حديث في صحيفة، كل 3 أحاديث في صحيفة، كل ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم يكتبه في صحيفة. على أي حال لم يكن عنده مصحف يجمع هذه الأحاديث كالكتاب. ولكن نحن لن نؤاخذ الشيخ في هذا، لأن الشيخ الكوراني، لأنه يريد أن يقول الكتابة كانت ميسورة، هذا عبد الله بن عمرو كان يكتب. نحن نقول هذا المقدار لا يكفينا، نحتاج إلى إثبات أن الكتابة كانت ميسورة لعدد كبير، وهذه الرواية لا تدل على ذلك. نحتاج إلى إثبات أن الكتابة كانت ميسورة مع أدوات سهلة النقل والجمع، هذه الرواية لا تدل على ذلك. نحتاج إلى إثبات أن الكتابة كانت ميسورة لجماعة بنحو يتمكنون من الالتزام بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الوحي، هذه الرواية لا تدل على ذلك. هذه الرواية تدل على أن عبد الله بن عامر حينما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله كان يكتب، طيب هل كان يلازم النبي؟ لم تثبت هذه الرواية أنه كان يلازم النبي. أما كتابة المصحف فلا بد فيها من إثبات الملازمة أو إثبات الحرص على كتابة المصحف من عبد الله بن عمر مثلا أو من غيره. طيب، ومن ذلك يعني مما يدل على تيسر الكتابة في ذلك الزمان أن تعليم الصبيان الكتابة كان متعارفا. روى البخاري عن عمرو بن بسنده عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. إذن كان التعليم موجودا، تعليم الكتابة كان موجودا للغلمان. هذه الرواية تتحدث عن لسان من؟ عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون متى قال هذه الكلمة؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يتحدث عن سعد أنه كان يعلم أولاده الكلمات كما يعلم الناس، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. هذا المثال اختاره عمرو بن ميمون من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أم اختاره من زمانه؟ مثلا لو أننا تحدثنا عن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أو عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقلنا إنهم كانوا يكتبون ما يقوله لهم كما يكتب الصحفيون ما يقوله صاحب المؤتمر الصحفي في، يعني ينقص أن نقول في هذه الأيام حتى يكون تكون الفكرة صحيحة. هذا عمرو بن ميمون لعله كان يريد أن يقول في هذه الأيام، يعني في أيامنا، لكنه لم يقله. ليس دائما كل متكلم يذكر كل الخصوصيات الدخيلة في مقصوده، في كثير من الأحيان يترك ذلك لنباهة السامع، لنباهة القارئ. ما كل ما يعني وحذف ما يعلم جائز إذا كان السامع نبيها، يترك له كثير من القيود لا تبين. فإذا عمرو بن ميمون لم يعلم أنه يتحدث عن كتابة تعليم المعلم الغلمان الكتابة في ذلك الزمان أم في هذا الزمن. هذا أولا. وثانيا، هب أنه يريد التمثيل بتعليم المعلم الغلمان في ذلك الزمان. طيب، هذا التعليم هل كان رائجا كما تقولون، منتشرا، أم أنه كان قليلا نادرا؟ ولكن يصح التمثيل به لأنه له حالة خاصة، وإن كان هذا أمرا نادرا ولكن له هيئة خاصة يصح التشبيه بها، كما في التشبيه بالأسد. التشبيه بالأسد، الأسد لم يكن كثيرا في الجزيرة العربية، يعني إن كان موجودا، أنا لا أعلم أنه كان موجودا أم لا، على أي حال إن كان موجودا فهو نادر، ومع ذلك يصح التشبيه به. لم، لأن له هيئة خاصة مميزة. التعليم أيضا، تعليم الغلمان الكتابة له هيئة خاصة، مثلا أن يكون المعلم عنده عصا، أن يكون مثلا الطلاب يجلسون بطريقة خاصة، أن يرددوا معه بطريقة خاصة، أن يشتركوا جميعا في الرد. توجد صفات تميز تعليم الغلمان الكتابة، هذه الصفة يصح أن تستعمل للتشبيه على أي حال. ومن ذلك أن الكتابة وطلب العلم كان في الأنصار قبل الإسلام. روى مسلم في صحيحه عن عبادة ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أو من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف. هذا يثبت أن تعلم الكتاب كان موجودا والصحف كانت موجودة. كلامنا ليس في هذا، الكلام في التيسر، هذه انتشارها، سهولة اقتنائها، هذا هو الذي يحتاجه كتابة مصحف، ولا يحتاج فقط إلى أن يوجد من يحسن الكتابة. لا أحد ينكر أنه يوجد من يحسن الكتابة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتب رسائل إلى الملوك والسلاطين. مثلا المعاهدة التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين قريش المسمات بصلح الحديبية، كانت توجد معاهدة وقد حررت كتبت. إذن يوجد من يحسن الكتابة، الكلام ليس في هذا، كلام في انتشار هذه الظاهرة. وهذه الرواية لا تدل على انتشار هذه الظاهرة، هذا الذي تعلم فرد، هذا الفرد لا ندري عن خصوصياته. هذه الرواية تبين حال فرد، لابد أن نعرف مزية هذا الفرد. مثلا لو أن أحدا من تجار هذه البلاد قال: إني اشتريت مثلا في البلاد الكذائية في بلاد نائية قصرا ب200 مليون دينار، هل نقول إذا وقفنا على هذا الخبر نقول إن الأحساء فيها أصحاب مليارات بدليل أن هذا قال أنا اشتريت قصرا ب200 مليون دينار؟ هل يصح هذا الاستدلال؟ لا يصح هذا الاستدلال، لأن هذا الخبر يحكي حال فرد. هذا الفرد كم يوجد له من نظير؟ الرواية ساكتة، لا تقول إنه يوجد لهذا الفرد نظائر كثيرون. ومن ذلك أنهم كانوا يشبهون الوجه الحسن الحيوية بورقة المصحف. ففي البخاري: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وآله ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله شبه وجهه بورقة المصحف. هذا هل يدل على أن المصحف كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لابد أن ننظر في حال المتكلم، متى قال هذا الكلام؟ إذا كان قاله في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله دل هذا على أن المصحف كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وآله. أما إذا كان قاله بعد ذلك فهذا نظير أن أقول اليوم مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على المسلمين وكان وجهه يتلألأ أشد من الأشعة الموجودة اليوم مثلا، ماذا؟ أشد تلألؤا من أشعة النانو. هل يدل هذا على أن الناس كانوا يعرفون أشعة النانو في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا يدل على أن المصحف كان موجودا في زمان المتكلم. فإذا لابد أن نعرف المتكلم متى قال كلامه هذا. ورواه مسلم في صحيحه. ومن ذلك أن دباغة الجلد للكتابة عليه كانت أمرا معروفا عاديا، فقد اشترى عمر جلدا وكتب عليه التوراة. قال السيوطي: في الدر المن يعني لماذا لم يكتب القرآن؟ قال السيوطي في الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 148، وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتابا فاستمعه ساعة. لو أن الشيخ الكوراني قال هذه الرواية تدل أيضا على وجود الكتب، ليس فقط وجود من يحسن الكتابة، حتى ثقافة الكتب والمصاحف كانت موجودة في ذلك الزمان. برجل يقرأ كتابا فاستمعه ساعة فاستحسنه، فقال للرجل اكتب لي من هذا الكتاب. قال نعم، فاشترى أديما فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره وبطنه، يعني في هذا الجلد كتب له في ظهره وبطنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله فجعل يقرأه عليه. يعلم مثلا النبي صلى الله عليه وآله بما، فجعل يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله يتلون. فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله منذ اليوم وأنت تقرأ عليه هذا الكتاب؟ فإذن هذه الرواية تدل على أن الجلود أدوات. نحن قلنا توجد صعوبة في تهيئة الأدوات، يقول الشيخ الكوراني لا توجد صعوبة في تهيئة الأدوات، كانت دباغة الجلود معروفة لتهيئتها للكتابة. ومن ذلك أن عادة وضع القلم وراء الأذن كما يصنع النجارون في هذا اليوم كانت من ذلك الزمان. ففي مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال فكان زيد يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلم الكاتب، بموضع قلم الكاتب. طيب من هو الناقل لذلك؟ الناقل لذلك زيد بن خالد الجهني. نفس الكلام يأتي أنه قال بموضع قلم الكاتب، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لقلم الكاتب هذا الموضع، أم في زمان زيد بن خالد الجهني؟ هو يقول بموضع قلم الكاتب في يومنا، هذا الذي قلت كلمة في يومنا تحذف. هذه الرواية أيضا ساكتة عن هذا، بل لعل قائلا يقول إن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن الكتابة بالأقلام، بل كانت الكتابة بالدوات والكتف، إلا أن يرد فيقال نون والقلم وما يسطرون، فهذه تدل على وجود القلم، علم بالقلم، فإذا كان القلم موجودا في ذلك الزمان. إذا كان الشيخ يعني شيخ الكوراني إذا كان يريد أن يثبت أن القلم كان موجودا، فلو أنه استشهد بالآيتين القرآنيتين لكان أوجه. وإن كان يريد أن يثبت أن القلم كان يوضع هنا يعني على الأذن، فهذا ليس فيه مزية على إثبات أصل وجود القلم، يعني سواء كان يوضع على الأذن أم كان يوضع في الأنف، لا يوجد فرق في إثبات أنه كان يوجد قلم في ذلك الزمان. ومن ذلك أن بعضهم كان يكتب أسئلته ويرسلها يستفتي بها. في سنن البيهقي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أمرني ناس من أهلي أن أسأل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أشياء فكتبتها في صحيفة فأتيته لأسأله فإذا عنده ناس يسألونه. هذه الرواية ليس فيها دلالة على أن السؤال كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أن كتابة الصحيفة كانت في ذلك الزمان، بل هذا يريد أن يسأل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان صبيا، إذن هذه كانت بعد أن كبر عبد الله بن عباس. بعدما كبر عبد الله بن عباس صارت وسائل الكتابة ميسورة وصارت الكتابة منتشرة أكثر، والكلام ليس في انتشار الكتابة في زمان كون عبد الله بن عباس كبيرا. إذن هذه أيضا ليس فيها شاهد. ما الذي بقي إذا كان الكل لا شاهد فيه؟ نعم الكل لا شاهد فيه، ولكن المجموع فيه شيء من الشهادة. نعم. قال: كل ذلك يدل على أن الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت أمرا شائعا. أجبنا أن كل ذلك لا دلالة فيه على أن الكتابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانت أمرا شائعا، وهو المطلوب. وكان الناس عامة مدركين لفائدتها وضرورتها خاصة في الأمور المهمة. أيضا هذا لا يدل على الروايات التي نقلها، لا تدل على ذلك. فكيف جوز هؤلاء الرواة والباحثون على النبي صلى الله عليه وآله مع إيمانهم ببعد نظره وعمق تفكيره وتسديده بوحي الله تعالى أن لا يهتم بكتابة القرآن ونشر نسخه في مصاحف؟ والقرآن هو كتاب الدعوة الإلهية ومعجزتها، والذي بواسطته كان النبي والمسلمون يدعون إلى الإسلام. بلى، إن الأحاديث الكثيرة تشهد بأن نسخ القرآن كانت موجودة من عهده صلى الله عليه وآله ومنتشرة في أيدي الرجال والنساء في المدينة وفي بقية بلاد الجزيرة، وأنهم كانوا يضيفون إلى نسخهم السور والآيات الجديدة عندما تنزل، ولا مجال لادعاء الزركشي وغيره بأن النبي والمسلمين لم يكتبوا القرآن في عهده صلى الله عليه وآله بحجة أنهم كانوا ينتظرون اكتمال نزوله. قال في البرهان الجزء الأول، يعني من يريد المصدر يرجع إلى الكتاب، نحن نقرأ كتاب الشيخ الكوراني. وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وآله مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت. هذا الوجه تعرضنا له فيما سبق، وقلنا إنه ليس بشيئا يعتد به، لأن هذا كما يجري، يعني يتيسر أن يضاف إلى الشيء المكتوب شيء آخر، وإن كانت الإضافة إلى المكتوب أمرا غير ميسور، فالإضافة إلى المحفوظ في الصدور أيضا أمر غير ميسور. والروايات التي تحكي صنيع رسول الله صلى الله عليه وآله تدل على أنه أمر بعض الصحابة أن يضع آية في الموضع الفلاني من السورة الفلانية، فإذا هذا أمر ميسور. قال: فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وآله. فهذا فهذا المؤلف يتكلم عن التغيير في القرآن كأنه كتاب تحت التأليف لأمثاله. الشيخ القرآن يعلق على الزركشي يقول هو يقيس القرآن على كتابه البرهان مثلا، كما يستصعب أن يضيف إلى كتابه يظن أنه يصعب، مع أنه حتى الكتاب لم تكن الإضافة إليه صعبة. مثلا العلماء لهم كتب طبعات ونشرت بين في أيدي الناس، ومع ذلك يضيفون إليها. كتاب الكفاية مثلا كتاب يدرس في الحوزة، توجد إضافات من نفس المصنف، منه رحمه الله يكتب في الحاشية، منه رحمه الله لم، لأن الإضافة ميسورة. عادة الكتاب يوجد فيه مجال للإضافة، والمصحف أحق بهذا، خصوصا إذا كانت كتابته بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه أعلم بأنه يمكن أن تنزل آية أو آيات تضاف إلى هذه السورة، فلا بد أن يأمرهم بترك فراغات تسمح بالإضافة. فهذا ليس بشيء، نحن علقنا على هذا. الشيخ الكوراني يعلق عليه بطريقته، يقول كأنه يتكلم عن مؤلف مثله يكتب كتابا لأمثاله، ينتظر الناشرون اكتماله لينشروا نسخته، ولكن السورة الواحدة من القرآن كانت حدثا عقائديا وفكريا وسياسيا، وكان المسلمون يستقبلون نزولها بأرواحهم قبل ألسنتهم، ويكتبونها لأنفسهم ولدعوة الناس بها إلى الإسلام، ثم إذا نزلت آية أو سورة جديدة كتبوها أيضا. ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول: هذا أوان يختلس العلم، يضيع العلم من الناس. أحد الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وآله: كيف يضيع العلم منا وعندنا القرآن؟ نحن نقرأه ونقرئه لنسائنا وأبنائنا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله: اليهود عندهم التوراة ومع ذلك ضاع العلم منهم. طيب، ما الذي في هذه الرواية من الدلالة على أن المصحف كان مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ وجه الدلالة لم يبينه الشيخ القراني، وجه الدلالة أن هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وآله: وعندنا القرآن نقرأه ونقرئه. وإنما يقال نقرأ ونقرئ للكتاب، إذن لابد أن يكون القرآن موجودا، يقرأ يعني يقرأه القارئ ويقرئه. وفي هذه الدلالة نظر، لأن وجود القرآن يقرأ لا يدل على أن القرآن كان مكتوبا على هيئة مصحف، بل يمكن أن يكون محفوظا في الصدور فيقرأ، والعلم محفوظ ما حفظ القرآن في الصدور. ويقرئونه نساءهم أي يعلمونه لنسائهم أيضا باللفظ، أن يكون النقل ملفوظا. ف فلا دلالة في هذا على أن القرآن كان مصحفا. قال: ورواه أحمد في مسنده، وفيه تصريح أوضح بوجود المصاحف. قال: عن أبي أمامة الباهلي قال: لما كان في حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم، وقد كان أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. قال: فكنا نذكرها كثيرا من مسألته واتقينا ذلك، يعني كنا نخاف أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله خشية أن نكون ممن نسأل عن أشياء إن تبدى لنا تسؤنا. حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله قال: فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء. قال: فأعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من جانبه الأيمن. قال: ثم قلنا له: سل النبي صلى الله عليه وآله. قال: فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف؟ هذه فيها دلالة، لا يسعنا أن ننكر كلمة المصاحف، لا يمكن أن نقول إنها القرآن المحفوظ في الصدور. القرآن المحفوظ في الصدور لا يسمى مصحفا، ولا يمكننا أن نقول القرآن المكتوب على العسب أو على اللخاف أو على الرقاع المتفرقة أيضا لا تسمى مصحفا. المصحف هو الكتاب المورق بتعبير فيه تجوز، ولكن من أجل توضيح المقصود. وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب. قال: فقال: أي ثكلتك أمك؟ وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. ثلاثة مرار. إذن المصحف كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله بشهادة هذه الرواية. طبعا هذه الرواية قلنا لا مجال لإنكار دلالتها على وجود المصحف. انتشار الكتابة، انتهينا إلى عدم دلالة شيء من الروايات التي ذكرها على ذلك. وجود الكتابة بدرجة ليست عزيزة جدا أمر مسلم، ولكنه لا يكفينا، لأنه لابد مع وجود الكتابة بمقدار معتد به أن توجد وسائل الكتابة أيضا بمقدار معتد به، وأن يتفرغ من يحسن الكتابة وتتوفر لديه أدواتها أن يتفرغ للكتابة. الروايات التي ذكرها ليس فيها ذلك. بقي الروايات التي فيها أنه كانت توجد مصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هذه لابد من الرجوع، يعني لابد من أن نفرغ لهذه الروايات جلسة أخرى لندرسها. والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة لكلام السيد الخوي رحمه الله في جريدة العقل، وجود الموانع عن فعل المرء وجود الدوافع أو إدخال الموانع وجود الدوافع، هل هذا يوجب إيقاع الفعل عقلا يعني؟
نعم، كل العاقل الحكيم نعم، ولكن العادة تقضي بأن العاقل إذا وجد الداعي لفعل عنده وانتفى المانع من ذلك الفعل أن يفعله. لماذا لا يفعل؟ الدافع موجود والمانع مفقود، لماذا لا تفعل؟ أن تقول هو يريد أن يعمل هواه، إذن الهوى مانع. أنت الآن مثلا عندما يحين وقت الإفطار، يوجد الداعي للأكل أم لا يوجد؟ طيب، يوجد مانع؟ لا يوجد في العادة يعني، قد يوجد عند بعضهم مثلا من كان لم يصل إلى بيته في الطريق كذا لا يأكل لوجود مانع، أما إذا كان موجود الأكل موجودا ولا مانع من الأكل فإنه يأكل.
آية وكان آية الله
عليه نعم، هذه في المراد بالآية فيها كلام، هل المقصود بالآية الآية القرآنية أم المقصود بالآية المعجزة الدالة على وجود الله أو الدالة على نبوة الأنبياء، وليس المراد الآية القرآنية. نعم، ولذلك نحن غيرنا العبارة، قلنا الأداق أن نعبر بهذا التعبير لأجل هذا، لأجل أن لا نحمل السيد الخوي ما لم يصرح به، نحن نريد أن ننقل عنه ما صرح به. مسألة الترتيب هذه للسيد الخوي كلام فيها، ولكنه ليس في كتاب البيان في تفسير القرآن، بل في كتاب الإجارة في البحث الفقهي، عنده بحث في كتاب الإجارة، لو أن إنسانا استأجر إنسانا ليقرأ القرآن، فهل يلزمه يعني الأجير، هل يلزمه أن يقرأ القرآن من أوله يعني من الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران هكذا، أم له أن يفرق في القراءة؟ السيد الخوي هناك له كلام على ما يحضرني في هذا، أنه يقول إن الترتيب وإن لم يثبت أنه توقيفي إلا أنه لا بد للأجير أن يقرأ بالنحو المتعارف. لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة المتعارفة في زماننا، بلغة القانون اليوم، والعقد شريعة المتعاقدين، المسلمون عند شروطهم أوفوا بالعقود أي كما وقعت، والعقود تقع على ما هو المتعارف. مثلا لو أنك قلت أشتري منك هذه السيارة بخمسين ألفا، لم تحدد دينار دولار ريال روبية، بـ50,000 ماذا؟ أو مثلا في المهور كذا، زوج موكلته موكله بمهر قدره 10,000، 10,000 ماذا؟ يحمل على ما هو المتعارف، إن كان المتعارف دينار فدينار وهكذا. يحمل في كل زمن، يحمل على المتعارف في ذلك الزمن، في كل مكان يحمل على المتعارف في ذلك المكان. فلو أنك استأجرت مثلا رجلا ليقرأ القرآن في مثلا إيران، لا ليقرأ القرآن، نمثل بمثال آخر، لو أنك استأجرت غرفة مثلا في إيران فقال لك أجرتها
50,000 في الليلة، يعني 50,000 تومان. ولو أنك استأجرت غرفة في العراق فقال أجرتها 20,000، فعشرون ألف دينار وهكذا. هذا حديث آخر، هل هو بنفس الترتيب أم الترتيب ترتيب السور؟ يوجد، نحن إلى الآن لم نفصل المسألة، نحن أردنا أن ننطلق من كلمات العلماء. في جواب سؤال بعض الإخوة أشرنا إلى المسائل الموجودة في بطن هذه المسألة، قلنا هذه المسألة ليست بهذا العنوان العام، هذه المسألة في الحقيقة تشتمل على أبحاث متعددة. القرآن الكريم عبارة عن حروف مؤلفة، هذه الحروف مرتبة بترتيب الخمسة حروف أو الثلاثة أو الأربعة أو الحرفان يؤلفون كلمة. لابد أن نبحث تأليف هذه الحروف للكلمة كيف ثبت، ثم نبحث عن، وهو يشتمل على كلمات، هذه الكلمات تؤلف جمل، لابد أن نبحث عن تأليف هذه الكلمات للجمل كيف ثبت، ثم نبحث عن جمل، هذه الجمل تؤلف آية، نبحث عن تأليف الجمل للآية كيف ثبت، ثم نبحث عن الآيات، هذه الآيات لها أرقام، تأليف الأرقام كيف ثبت، تحديد أرقام آيات السور كيف ثبت، ثم تحديد بداية الآية ونهايتها كيف ثبت، ثم تحديد السور، السورة كم آية، بأي آية تبدأ وبأي آية تنتهي كيف ثبت، ثم تحديد ما وراء ذلك. الآن يوجد مثلا تقسيمات للسور، تقسيم السور إلى أجزاء، تقسيم الأجزاء إلى أحزاب، تقسيم السور إلى الطوال والحواميم والمفصلات، هذه تقسيمات. هذا التقسيم على أي أساس؟ كل هذا يبحث عنه، هل هو توقيفي متلقا من الشرع من النبي صلى الله عليه وآله، أم اجتهادي من الصحابة أو من التابعين مثلا. كل هذه، جمع القرآن لابد أن يشتمل على جميع هذه البحوث وأن يدرسها واحدا واحدا. نحن انطلقنا من كلمات العلماء، لم ننطلق من كيف يجب أن نبحث المسألة، بل انطلقنا من كلمات العلماء، نقلنا رأي غيرنا ورأي علمائنا في هذا، والحمد لله رب العالمين.